السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للأخ عثمان الخميس.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله تبارك وتعالى القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله تبارك وتعالى الذي وصف كتابه فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأيدهم الله تبارك وتعالى بآيات، وهذه الآيات دالة على صدقهم ومثبتة لأتباعهم، وكل هذه الآيات ماتت مع الرسل الذين أنزلت إليهم تلك الآيات، فذهبت عصا موسى عليه الصلاة والسلام مع وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وذهبت ناقة صالح مع صالح صلوات الله وسلامه عليه، وحوت يونس مع يونس، وهكذا جميع تلك الآيات ماتت بموت أصحابها. وأيد الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات كذلك، كما أيد غيره من الأنبياء. فمن الآيات التي أيد بها الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وكلام الحجر والشجر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، وحادثة الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير من الآيات التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأعظم تلك الآيات، بل أعظم آية أنزلها الله تبارك وتعالى لعباده، تلك الآية الخالدة التي أنزلها الله تبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتكريما، وهي القرآن الكريم الذي تحدى الله تبارك وتعالى به العرب الذين كانوا يفخرون على الناس بقولهم: نحن أهل البيان ومن عدانا عجم. أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا عربيا مثانيا تحدى به الله جل وعلا العرب الذين كانوا يفخرون على الناس عن أن يأتوا بمثله، فقال تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه لا شك من النعم العظيمة من الله جل وعلا، والتي إلى يومنا هذا المسلم يطمئن اطمئنانا تاما ويعتقد عقيدة جازمة لا يخالطها شك أنه على الحق بهذا القرآن العظيم الموجود الآن، الذي يدعي الكافرون أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وهم إلى اليوم وإلى غد متحدون على أن يأتوا بمثله. فيطمئن المسلم إذا قرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وعلم أن القوم كلهم عاجزون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، حصل بذلك اطمئنان لهذا الإنسان بأنه على الحق وأن دينه الحق. فإن الله تبارك وتعالى كما قلنا تحداهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم لما رأى الله تبارك وتعالى وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى قبل أن يقع تحداهم بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم بسورة على أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن الكريم. قل إن كنتم في شك مما قل إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بسورة تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، وهذا التحدي قائم إلى هذا اليوم، يتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور منه، بل بمثل سورة من مثله. هذا القرآن العظيم الذي قال عنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا القرآن العظيم الذي هو مصداق ثباتنا وهو مصداق دعوتنا، للأسف قصرنا في العناية به. المفروض من المسلم عندما يعلم من كتاب الله جل وعلا أنه تحدى الناس كلهم بل الإنس والجن عن أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وعجزوا من ذلك اليوم إلى هذا اليوم إلى أن تقوم الساعة وهم عاجزون، حقيقة ينبغي على المسلم في مثل هذه الحال أن يعتني بهذا القرآن الكريم. إن اليهود لما جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن آية من كتاب الله تبارك وتعالى أنزلت عليكم، لو أنزلت علينا معاشر يهود لجعلناها عيدا، قال: وما هي؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف بنا وقد فرطنا وقصرنا تقصيرا شديدا مع هذا القرآن، فتركنا العمل به والعياذ بالله، أو تركنا العمل بالكثير من هذا القرآن الكريم، وتركنا تدبره وتركنا النظر فيه وتركنا حفظه. فالله المستعان، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار وله جار يسمعه، يقول: يا ليتني أعلم ما يعلم فلان فلعملت كما يعمل. ويقول صلوات الله وسلامه عليه لأهل الصفة، يقول لهم: أيود أحدكم أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان، وهو مكان في المدينة، أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم بالله ولا قطيعة رحم؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يود ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومثل أعدادهن من الإبل. الله أكبر. هكذا يقول صلوات الله وسلامه عليه، ولكن للأسف نجد أنفسنا قد قصرنا كثيرا مع كتاب الله تبارك وتعالى، ذلك الكتاب الذي كان المشركون بعضهم يسلم بمجرد سماع آيات كتاب الله تبارك وتعالى. هذا جبير بن مطعم يوم كان على الشرك يقول: كنت أطوف بالكعبة وكان محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، يقول: فسمعته يقرأ سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، يقول: فكاد أن يطير قلبي. أنا قلت في رق، في رق منشور، طيب، المهم يقول: فكاد أن يطير قلبي، فما ملكت نفسي إلا أن جئت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي في يده وأسلمت. كانوا عندما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى يتدبرونه ويفهمونه ويعونه ما يريد الله جل وعلا، وعلى الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك إنما أسلم بهذه الطريقة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه سعيد بن جبير أن عمر بن الخطاب رضي الله بينما يطوف بالكعبة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقول فصار ينصت، فما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه عمر وأسلم. وهذه القصة أصح من قصة فاطمة بنت الخطاب المشهورة عند الناس التي فيها قصة إسلام عمر. وهذا أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق كانوا رؤوس المشركين، كانوا رؤوس المشركين في مكة، وكانوا من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ألد أعداء دعوته صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يأتون في آخر الليل لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله جل وعلا ويتدبر آيات الله جل وعلا، يأتون يستمعون قراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فوافق أن رأى بعضهم بعضا فقالوا ويحكم، كل واحد منهم يقول الآخر ما جاء بك؟ فيقول جئت أستمع قراءة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول له الآخر ويحك لا تغرين بك جهال مكة، ارجع. فيرجعون ويتعاهدون على أن لا يأتوا، فما تكون الليلة القادمة حتى يأتون جميعا، وذلك أنهم لا يستطيعون أن يبتعدوا عن سماع ذلك الكلام الحق. ولذا قال الله جل وعلا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإذا قال أهل العلم علة كفر الكفار اثنتان، العلة الأولى الكبر والعبرة، والعلة الثانية الجحود. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو لما قيل لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب لماذا لا تتابع محمدا ألا ترى أنه على حق؟ قال بلى والله إني أعلم إنه على حق، ولكن أستحيي أن ترتفع إستي على رأسي، أي في حال السجود تكون المقعدة في الأعلى والرأس في الأسفل، كبر والعياذ بالله. فالقصد أن كفار مكة كانوا يعرفون أن محمدا على حق صلوات الله وسلامه عليه، فتعاهدوا. فلما كانت الليلة القادمة اجتمعوا جميعا، فتعاهدوا. فلما كانت الليلة الثالثة اجتمعوا جميعا، فتعاهدوا فلم يرجعوا بعد ذلك. ما كانوا يستطيعون أن ينفكوا عن تلك القراءة التي كان يقرأها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكثرت وانتشرت دعوته صلوات الله وسلامه عليه وصار يبثها في كل مكان، أرسل كفار مكة الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يمنعه من هذا أو من هذه الدعوة. فجاءه الوليد بن المغيرة فقال يا محمد سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وآذيتنا في أهلنا وفي أزواجنا وفي أولادنا، فماذا تريد؟ إن شئت زوجا زوجناك أجمل نسائنا، وإن شئت مالا جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وإن شئت ملكا ملكناك علينا، وإن شئت جاها وجهناك علينا فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك، فماذا تريد؟ وتكلم بكلام طويل. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لكرم أدبه صلوات الله وسلامه ولعلو خلقه سكت حتى انتهى الوليد بن المغيرة من كلامه. فلما قضى الوليد بن المغيرة كلامه التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتهيت يا عم لكبر سنه؟ فقال نعم. فقال صلوات الله وسلامه عليه فاسمع مني، اسمع مني، أنا سمعت منك فاسمع مني. قال قل ما عندك. فقرأ عليه صلوات الله وسلامه عليه سورة فصلت حاميم تنزيل الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون. يقول فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآيات صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ قول الله جل وعلا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، سجد صلوات الله وسلامه عليه. ثم رفع رأسه صلواته وقال للوليد المغيرة هذا ما عندي، ما تكلم ولا كلمة صلوات الله وسلامه غير كلمة الافتتاح وكلمة الختام. قال هذا ما عندي، ما عندي إلا هذا. فقام الوليد المغيرة، وقد ذكروا أنه كان يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس متربعا، فلما استرسل صلوات الله وسلامه في القراءة وضع يديه خلف ظهره يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مشدوها بما يسمع. فلما أقضى صلوات الله قراءته قال له هذا ما عندي. فرجع الوليد بن المغيرة إلى قومه، فلما رأوه وقد تغيرت ملامح وجهه، وذلك أن هذه الأمور تؤثر في ملامح الوجه، فلما رأوه قال بعضهم لبعض تالله لقد جاءكم الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جاءهم الوليد المغيرة قالوا له ويحك يا وليد، ما فعل بك محمد؟ سحرك؟ قال لا والله ما سحرني، ولكن إن شئتم قولي فاتبعوه فإنه على حق. قالوا له ويحك يا وليد، أسحرك محمد؟ قال لا والله ما سحرني. قالوا ماذا نقول لجهالنا، ماذا نقول للجهال؟ قالوا نقول إنه ساحر. قال لا والله ما هو بساحر. قالوا كاهن؟ قال سمعت سجع الكهان، وما هو بكاهن؟ قالوا شاعر؟ قال فوالله إني لا أشعركم، وما هو بشاعر؟ قالوا كذاب؟ قال تعلمون إنه ليس بكذاب. قالوا مجنون؟ قال تالله ليس بمجنون. قالوا ويحك يا وليد، ماذا نقول؟ كيف نرد على الناس؟ فنظر وبسر وفكر ثم قال قولوا ساحر. فأنزل الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فكان الله تبارك وتعالى ينزل هذه الآيات تثبيتا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك لينتهي عن غيه من ترك الرشد وسار مع الشيطان. هكذا كانت تلك الآيات تؤثر في أولئك الناس، فمنهم من يسلم ومنهم من يتكبر، ولكن الجميع مقرون أنه حق من عند الله تبارك وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي قد علمتم مدى تأثيره على الناس، كيف نحن الآن معه؟ كيف نتعامل مع القرآن الآن؟ لا شك أن الكثيرين منا هجروا القرآن، الكثيرون هجروا القرآن هجر عمل والعياذ بالله، وهناك من هجر القرآن هجر تلاوة وحفظ، أما هجر العمل هو الطامة الكبرى، فإن كثيرا من الناس تركوا العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فنجد أن الحكومات قد حكمت الدساتير والقوانين الوضعية التي وضعها ناقص، فلا شك أنها تكون ناقصة، وتركوا كلام رب البرية سبحانه وتعالى الكامل، لأنه من عند الكامل سبحانه وتعالى. فهذا هجر، وهجر الكثير منا كذلك من أفراد الشعب لا من الحكام، هجروا كذلك العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فإن القرآن دستور حياة ومنهج يجب على كل واحد أن يسير عليه. نسمع كلام الله تبارك وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فنهجر العمل بمثل هذه الآيات. نسمع قول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموا فمتعوهن متاعا بالمعروف حقا على المحسن، فنهجر هذه الآيات ونترك العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. هذا هجر، وكذلك من الهجر هجر القراءة وهجر الحفظ الذي يعني كثر عند كثير من الشباب والعياذ بالله. يرى الواحد منا نفسه قد التزم مع الشباب مدة طويلة قد تفوق السنوات الخمس، ثم في آخر المطاف بالكاد يحفظ جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى. فماذا كان يفعل خلال هذه السنوات؟ والله إن هذا تقصير عظيم، تقصير عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم المسجد فيتعلم في كل يوم آيتين خير من ناقتين، ولا شك أن آية خير من ناقة، ولكن الواحد منا تمر عليه السنون تلو السنون وهو لا يحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى سورة، بل أحيانا لا يحفظ آية. يمر الشهر ويمر الشهران ويمر الثلاثة ويمر الأربعة وتمر السنة ما يحفظ شيئا جديدا، بل يضيع شيء كثير مما يحفظه والعياذ بالله. هذا تقصير، فإن الالتزام مع الشباب لا يعني مجرد طلعة أو الحضور لمثل هذه الدروس المباركة أو حضور الصلوات أو غير ذلك، هذه كلها أشياء مطلوبة لا شك، ولكن ينبغي على كل واحد منا أن يحاسب نفسه، كيف هو مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل هو مقصر مع كتاب الله تبارك وتعالى، أو أعطى الحق الذي لكتاب الله تبارك وتعالى عليه، الذي أظنه أن الكثيرين منا مقصرون مع كتاب الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على سد ذلك النقص. ولكن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم وأمر بتدبره، فلا نريد مجرد الحفظ، فإن القرآن ما نزل لحفظه، ولأن الله تعهد بحفظه سبحانه وتعالى، ولكن أنزله الله تبارك وتعالى ليكون كما قلت دستورا، وليكون إبراسا، وليكون كتاب هداية، وليعمل الناس به، وليتدبروا آياته. وإذا قال الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ثم لا يتدبر فيه، كيف يلتذ بقراءته؟ فإن من أسباب التلذذ بكتاب الله بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى تدبر المعاني، ولذلك الله تبارك وتعالى نعى على الذين لا يتدبرون القرآن، فقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال في الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأمر الله تبارك وتعالى بالتدبر. وإذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الواحد منا لا يتجاوز العشرة من الآيات حتى يعلمهن ويعمل بما فيهن. نحن الآن الكثيرون يقرؤون الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى ولا يحاول الواحد منا أن يتدبر في كتاب الله جل وعلا. وأنا الآن أسأل سؤالا، لا شك أن الكثير منا يقرأ سورة الإخلاص، ولا أقصد منا يعني من في هذا المجلس، ولكن أقصد منا من المسلمين يقرؤون هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن. ولو ذهبت الآن إلى أي مسجد أو حتى إلى بيت أقاربك ثم سألت هؤلاء الذين يكررون هذه السورة، بل لعل الناس لا يقرأ في الصلاة إلا هذه السورة لسهولتها ويسر حفظها، فسألته ما معنى الله الصمد، لعجز عن تفسيرها، لعجز عن معرفة معنى الله الصمد. طيب، ما كلف نفسه وهو يقرأ هذه السورة في اليوم أكثر من 5 أو 10 مرات، ما كلف نفسه يوما واحدا أن يأخذ دقيقتين من وقته، ولا أقول بل أقل من دقيقتين، فيفتح كتابا في التفسير فيعرف معنى هذه الكلمة من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا ليس خاصا بهذه الكلمة من هذه السورة، بل الكثير من آيات الله تبارك وتعالى نقرأها ونرددها ولا نعرف ما تدل عليه من معاني، وهذا خطأ. على الأقل أن نعرف معاني الآيات التي نحفظها، هذا أقل شيء، الآيات التي نحفظها أن نعرف معانيها. أما أن نقرأ القرآن ولا نفهمه، هذه مصيبة. أن يقرأ الواحد منا كتاب الله تبارك ولا يحاول أن يفهم، وليس الأمر عسيرا، فالحمد لله العلماء كثر وطلبة العلم كثر والكتب كثيرة، ما عليك إلا أن تفتح كتابا في التفسير فتقرأ. ما أنا لا أقول اقرأ كل التفاسير، أنا لا أقول ابحث في مقاصد الآيات أبدا، ولكن على الأقل معاني الكلمات، أن نعرف معاني ما نقرأ. أما أن نقرأ ولا نحاول أن نفهم فهذه مصيبة حقيقة. فالقصد أنه يجب علينا أن نعتني بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن نتأثر بقراءته، وأن يكون القرآن حقا ربيعا لقلوبنا، وأن يكون القرآن حقا ربيعا لقلوبنا. ولا يكون القرآن ربيعا لقلوبنا إلا بأمور، من هذه الأمور التدبر والتفهم، أن نتدبر ونتفهم كلام الله جل وعلا. رسولنا صلوات الله وسلامه عليه جلس ليلة كاملة، قام ليلة كاملة يقرأ آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يتدبرها صلوات الله، يرددها ليلة كاملة. الآن تقول للشخص قم الليلة صل الليلة، يقول ما أحفظ إلا جزء عمه أو نصف جزء عمه، فأقرأ أردد بعدين ما أحفظ شيء من القرآن، فما تستطيع أن أقوم الليل. أقول النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة كلها صلوات الله وسلامه في آية يرددها صلوات الله وسلامه عليه، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها صلوات الله وسلامه عليه. سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه قام ليلة كاملة يقرأ سورة قصيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يكررها. المهم التدبر، أن نتدبر ما نقرأ، أن نعي ما نقرأ. أما أن نقرأ ولا نعي ولا نفهم، ولذلك تنشغل قلوبنا عن الله جل وعلا في صلاتنا، وتنشغل قلوبنا عن الله جل وعلا في قراءتنا، لأننا لا نتدبر ولا نحاول أن نتدبر ولا نحاول أن نفهم. لكن لو حاول الإنسان أن يعيش مع القرآن، لو حاول الواحد أن يعيش مع الآيات وأن يفهم الآيات وأن يعي المراد من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يعيش مع هذه الآية، يطلب إذا كانت آية رحمة يستعيذ، إذا كانت آية عذاب يبجل الله، يعظم الله، يقدس الله، إذا كانت آية في الأسماء والصفات وأفعال الله جل وعلا. ولكن لا تدبر ولا تفهم، تقصير مع كتاب الله تبارك وتعالى. فالأمر الأول الذي يعين على التلذذ بكتاب الله تبارك وتعالى التفهم والتدبر لكلام الله جل وعلا. الأمر الثاني حضور القلب، أن يحضر الواحد منا قلبه وهو يقرأ القرآن، سواء قرأ القرآن في الصلاة أو قرأ القرآن خارج الصلاة، لأن القلب سبحان الله جعله الله تبارك هكذا فطرة، ينصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه، همتك إلى ماذا؟ ينصرف إليها القلب. فلو كان القرآن همنا لانصرف القلب إلى القرآن، ولكن للأسف يقرأ الواحد منا القرآن وهمه منصرف إلى البنيان، وهمه منصرف إلى التجارة، وهمه منصرف إلى الأصدقاء، وهمه منصرف إلى الأولاد، وهمه منصرف إلى الزوجة، وهمه منصرف إلى العمل. وانظر أنت في هذه الدنيا وكم تأخذ وقتا من الناس، قال لعلها تأخذ كل وقت الناس والعياذ بالله. فالقلب ينصرف إلى الدنيا إذن، ولا يبقى شيء للقرآن والعياذ بالله. إذن التدبر ثم حضور القلب. الأمر الثالث الذي يعين هو أن يقرأ الإنسان في سير الصالحين وكيف كانوا يتعاملون مع القرآن الكريم. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يناديه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له يا عبد الله سمعت أنك تقرأ القرآن كله في ليلة، قال نعم يا رسول الله، قال فلا تفعل فقرأه في شهر، قال يا رسول الله إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فقرأه في جمعتين يعني في 15 يوم، قال يا رسول الله إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فقرأه في 7 أيام، قال يا رسول الله إني أستطيع أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، هذا أفضل شيء، هذا أفضل شيء. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأه في 3 ولن تفقه، يعني في 3 ولن تفقه. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في كل شهر مرة، من السنة أن يقرأ الواحد من القرآن كله من الجلدة إلى الجلدة في كل شهر مرة قراءة كاملة. والله لعل الواحد منا تمر عليه السنة كاملة ما يقرأ القرآن كله. نعم قد يكون في رمضان الواحد يتفرغ ويقرأ القرآن كله، نعم هذا كثير، ولكن الله لا يعبد في رمضان فقط، وإن كان رمضان لا شك أفضل الشهور عند الله جل وعلا، ولكن لا يعبد الله في رمضان فقط، فلنعبد الله جل وعلا في كل شهر. وهذا يسير لو خصص الواحد منا وقتا للقرآن، وهذا أيضا من الأسباب التي تعين على التعايش مع كتاب الله تبارك، أن تخصص له وقتا من وقته. أنت الآن تخصص لأولادك وقتا في الأسبوع مرة تأخذهم تخرج بهم، بل أحيانا قد تخصص لهم في كل يوم وقتا من وقتك 2 أو 3 ساعات تدرسهم، وأحيانا تخصص لزوجتك وقتا تخرج معها تجلس معها تدرسها، وأحيانا تخصص لوالديك وقتا تزورهم، وأحيانا تخصص لأصدقائك وقتا تخرج معهم تجلس معهم، وأحيانا تخصص لنفسك وقتا تجلس مع نفسك تفكر. خصص للقرآن وقتا، خصص لكتاب الله وقتا، ما يمنع أن تخصص لكتاب الله وقتا. لا ينبغي أن يكون القرآن هو وقت الفراغ. إذا فرغت، إذا تسننت وما قامت الصلاة، فتح القرآن وقرأ إلى أن تقام الصلاة وانتهى الأمر. خلاص، هذه العلاقة انتهت مع القرآن إلى أن تأتي الصلاة القادمة. هذا بالنسبة للذي يأتي مبكرا. وأما الذي يأتي وقد فاتته ركعة، والذي فاتته ركعتان، والذي فاتته الصلاة، والذي فاتته تكبيرة الإحرام، والذي يأتي مع الإقامة، فهذا لا يدري عن القرآن والعياذ بالله. ينبغي علينا أن نخصص للقرآن وقتا. لو خصص الواحد منا للقرآن نصف ساعة من وقته في كل يوم لقرأ القرآن كله في يوم في 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 شهر، نصف ساعة فقط. وهذه النصف ساعة إيش؟ قراءة متأنية، وتقف مع الآيات التي لا تفهمها فترجع إلى كتاب التفسير، نصف ساعة تكفيك تقرأ القرآن كله في شهر. ولكن أين هذا؟ ينبغي حقيقة يعني بعد أن نخرج من هذا الدرس، بل كل الدروس حقيقة، يعني الدروس هذه ينبغي لا تكون مجرد دروس للسماع، يسمع الإنسان شيئا ثم ينصرف وانتهى الأمر. لا، نحن نأتي ونجلس في هذا المجلس حتى نستفيد، ثم بعد ذلك نحاول أن نطبق. لا مانع أبدا أن نبدأ من الغد، لأن الشيطان قد يأتي الإنسان يقول له لا، نبدأ أول الشهر حتى يكون القرآن تام في الشهر كله. فإذا فوت يومين من الشهر قال لا، الشهر القادم حتى أبدأ من أول الشهر. فإذا فوت يوما جاء اليوم الثاني قال أنا فاتني يوم، الآن سأقرأ إيش؟ سأقرأ مقدار يومين. فإذا فاته قال غدا أقرأ مقدار ثلاثة أيام، وهكذا يفوت على نفسه، والعمر يفوت، وكل ساعة تذهب هذه من عمرك. ينبغي الواحد منا أن يحرص في أن يحدد للقرآن وقتا يأخذه من وقته، من وقت أولاده، من وقت زوجته، من وقت والده، من وقت والدته، من وقت أصدقائه. لا بد أن يكون هناك وقت للقرآن الكريم يحدده الواحد منا. كذلك من الأمور التي تعين هو أن يتعلم الواحد منا كيف يقرأ القرآن. حقيقة الواحد يحزن حزنا شديدا أن يجد أخا له في الله التزم مدة طويلة مع الشباب لا يعرف كيف يقرأ القرآن، لا يعرف الإخفاء من الإدغام، لا يعرف المدود، لا يعرف كيف يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، قد يكون يعرف بالنسبة للتشكيل الفتحة والضمة والكسرة يقرأها سليمة، ولكن أحكام التجويد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولن يتغنى الإنسان بالقرآن حتى يعلم ويعرف كيف يقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذه الأحكام ما جاءت عبطا، وإنما هكذا كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة يجب علينا أن نتعلم هذه الأحكام، أحكام التجويد، نتعلمها ونفهمها ونعيها ثم نطبقها. ما هو عيب الإنسان يتعلمه وهو كبير، ما يمنع، لكن العيب، كل العيب أن يموت وهو لم يعرف أحكام التجويد، ولم يعرف كيف يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. وإذاك لو قرأت، لو تعلمت التجويد لتلذذت بالقرآن سماعا وقراءة. ونعرف من كان يقول يعني أصلي ولا أخشع في القرآن، ولا أخشع خلف الإمام، فتعلم التجويد يقول الآن صرت أتلذذ بسماع القرآن لما أسمع هذا التجويد، وأفرق بين قارئ وقارئ، هذا القارئ أخشع معه لأنه يطبق أحكام التجويد. المصيبة الآن أن كثير من الناس الآن يصلون خلف الإمام لا يفرقون بين من يقرأ صح ومن يقرأ خطأ، لا يفرقون لأنهم لا يعرفون. فالقصد أنه يجب علينا حقيقة أن نعطي عناية لكتاب الله تبارك وتعالى. لا مانع أبدا تنظر إلى أخ لك في الله يجيد قراءة القرآن فقل له يا أخي أعطني من وقتك نصف ساعة في كل يوم، أريد أن أتعلم التجويد. والتجويد سهل جدا ويسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، أو تذهب إلى إمام مسجد أو مؤذن المسجد الذي يجيد التجويد، تعال يا أخي أريد أن أتعلم، حتى لو أعطيته مقابل ذلك مالا لا بأس، لكن تعلم كيف تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. فلا شك أن تعلم كيفية قراءة كتاب الله تبارك مما يعين على تدبره وعلى فهمه، وعلى أن يكون بعد ذلك ربيعا لقلوبنا. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم من يعتني بالقرآن الكريم لكي يكون لنا نورا يوم القيامة وشفيعا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.